الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين، أما بعد، فكما هو معلوم أن هذه السلسلة تتعلق بالتعليق على كتاب عظيم من كتب السنة، وهو كتاب السنن للدارمي، ويوافق أيضا بمستنفى الدارمي، والدارمي رحمه الله من أئمة العلم من أقران الإمام البخاري رحمه الله، وهو إمام في هذا الشهر، وكتابه كتاب مهم، وقد زاد رحمه الله بمقدمة في كتابه تعرف بمقدمة الدارمي في سننه، وهي مقدمة تعنى بتأصيل منهج أهل السنة والجماعة وبيان طريق سلف هذه الأمة في فهم الدين والعمل به والدعوة إليه. ولا شك أن هذا الأمر الذي بينه رحمه الله في مقدمة كتابه من الأمور المهمة، ولذلك اعتنى السلف رحمه الله بتوضيح المنهاج الذي يجب أن يسير عليه المسلم، وهو المنهاج الذي رسمه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله تبارك وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فرسم الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الطريق فسار عليه، وقال تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم، اي جعل الله تبارك وتعالى الطريق موصلا الى رضوان الله تبارك وتعالى. وهو المنهاج المذكور في قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقة. فشرع الله تبارك وتعالى لكل أمة أحكاما، وشرع لهم تبارك وتعالى طريقا يسيرون عليه، وكانت أكبر الطرق الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى لهذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطريق من خلال سنته العملية، فقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعاين تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر به، لذلك جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين أنهم عالموا بوقت تنزيل القرآن وعالموا تأويل القرآن والعمل به، ولذلك امتازوا عن غيرهم، ولا يمكن يأتي أحد يفوقهم في هذه المزية، وهي أنهم جمعوا بين النصوص وبين التطبيق، بين الآيات ونصوص السنة وبين العمل بالتطبيق، وهذا التلقوه قد انفردوا به، ولذلك ميزهم الله تبارك وتعالى وخصهم وجعل حقا منوطا باتباعهم، كما في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فماتوا إيمانكم وطريقكم فقد اهتدوا. فربط الله تبارك وتعالى الهدى بطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم هم الذين عانوا التطبيق، ورأوا المنهاج الذي صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا نهار، أي تركهم النبي عليه الصلاة والسلام على طريق واضحة بينا لا للسرية ولا الظلم. وقال تبارك وتعالى: السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبين بان الانسان لا يكون مرضيا عنه حتى يتبع طريقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم باحسان، اي ان يوافقهم في كل اعمالهم، وبقدر ما عندهم من الموافقه بقدر ما عندهم من الهدى، وبقدر ما ينال من الرضا من الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي جعل الله تعالى الشريعة واضحة بينة، أمر الله تبارك وتعالى باتباعها، وليس ذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مهديا ولا يمكن أن يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى حتى يتبع هذا الطريق، وهذا الطريق هو طريق واحد كما قال جل وعلا: أن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه. والصراط كما قال ابن القيم رحمه الله له خصائص حتى يوصف الطريق بان يكون صراطا، قال: لا يكون الطريق صراطا حتى يكون منفردا في الوصول الى المطلوب، لا يكون منفردا يسمى الطريق السابق إلا أن يكون هو الطريق الوحيد الذي لا يوصله غير موسى، فدل على أن طريق الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فراق الأمم كما في حديث تتفتل أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة فقال لهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان طريقهم طريق الصحابة. وقال في حديث آخر يوم آخر هم الجماعة، فدل على أن الجماعة يراد بها طريق الصحابة وأن هذه الجماعة، وكل من التزم هذا الطريق فهم أهل الجماعة أي أهل الحق. لذلك سمي أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة لأنهم متبعون للسنة معترون بها هو مجتمع عليها، فإن السنة تجمع والبدعة تبرر، وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله حيثما وجدت السنة وجدت الاجتماع وحيثما وجدت البدعة وجدت الافتراق، فالسنة قليلة الاجتماع والبدعة قليلة الافتراق. وهذا الطريق هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة التي هي مظهر الإسلام والتي جاء النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إليها شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فهذه تبين الغاية التي أوجب الله تبارك وتعالى العالمين لأجلها وهي العبادة، أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله تبين لك الغاية والهدف الذي يجب أن تسعى للوصول إليه، والشهادة بأن محمد رسول الله تبين لك الوسيلة الموصلة لهذا الهدف، أي لا بد أن يجتهد الإنسان يمرار أن يحدد الهدف وأن يعرف الطريق الموصل له، فالهدف هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد إخلاص العبادة لله، ولا يوصلك إلى هذا الهدف إلا السنة وهي الطريق الموصل، وليس ثمة طريق يوصل إلى ذلك الهدف إلا عن طريق. ولأجل ذلك اعتنى أئمة السنة رحمه الله بذكر هذا الطريق وبيانه وشرحه وتوضيحه، وكتبوا بذلك الكتب الكثيرة، كان أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته هو هذا، أكد على هذا الطريق ونوه عليه في أحاديث كثيرة كما في العظام الثانية إنهم يعيشون فتاة قيادة كثيرة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي تمسكوا بها وعموا عليه بالنواجذ إلى آخر الحديث. وقال يا طيبات اعترفتم عن بيضاء لا ليلها كنهارها لا يدعو عنها إلا هالك، قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الشاهد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبحث يوصل بهذا الطريق ويؤكده ويؤكد التمسك به، لأنه أخطر لأن هذا الطريق سيقع فيه أو سينحرف كثير الناس عنه كلما طال الزمان، فنبه ونظر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الطريق، وهذا الطريق يعم الدين كله، فإن النبي عليه النبي عليه الصلاة جاء بالنصوص والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه من القرآن ومن نصوص السنة، وطبق النبي عليه الصلاه والسلام وعمل بذلك. ويختار الصحابه رضي الله عنهم ينظرون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقتلون به اتباعا لقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله في يوم الاخر، فقال تبارك وان تطيعوه تهتدوا، وقرن الله تبارك طاعه بطاعته، يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا رسوله في آيات كثيرة أمر الله إلى طاعة الله عن رسوله، وبين إلى طاعة الرسول طاعة الناس، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة هذا الطريق ورأوا كيف فهم الدين وكيف عمل به، كيف طبقه، رأوا حياته كلها، رأوا كيف تعرف وكيف جاء وكيف تفهم وكيف عرف المسلم والكتاب كيف دعا كيف امر المعروف كيف نهى عن المنكر كيف عرف العرب وعرف المسيح كيف ولى الولاة كيف تعلم عليه الصلاة والسلام وهذا ما جرى من حياته كلها عليه الصلاة والسلام. ذكر الصحابة رضي الله عنهم إذا ثبت لهم أوراه الذي عليه الصلاة والسلام عليهم عملوا به في كل شيء حتى وهم في الصلاة، فما ثبت لهم خبر طبقوا وعملوا لأنهم قد اتضع لهم الطريق والسلام لهم وعلم أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا ولا طريق يوصلك إلى الله إلا هذا الطريق. وقصدهم بيده كثيرة جدا كما ثبت في سنن داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مرة صلى بالصحابة ثم خلع نعله، خلع الصحابة كلهم نعاله قبل أن يسألوه لما خلعت نعله، خلع نعاله فلما سلم قال ما لم تخلع نعاله، قال يا رب رأيناك خلعت نعله فخلع نعاله، يعني قال لي تفعل ما تفعله أنا أقتدي به في كل شيء. ولذلك ابتلوا وفضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم في هذه المدينه، يعني هؤلاء عرفوا اختبار لهم الهدف واتبع لهم الطريق وسلكوا، فجعلهم الله جعل ائمته جعلهم الطريق، اي جعل من امراء هذا الطريق ان يكون الصحابه هم القارب عليه، ولك ربط الهدى باتباعهم فاصبحوا علامات ومنارات على هذا الطريق، فاذا رضي الله يعرف انه على الطريق فلينظر هل عمل موافق لما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنه ام لا، فجعلهم ائمه وأذلاء واعلاما على هذا الطريق. ولذلك لم يمر بالاسلام في تاريخه ولم يمر بالاسلام عهد كل عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ابدا، لم ولن يكون مثلهم، فجعلهم الله جعل خير امه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة من الآن إلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. فالشاهد أن هذا الطريق وهذا المنهاج لا بد أن تعلمه المسلم، لا بد أن تعلمه المسلم ولا بد أن يعرف الطريق، لأن أنني أدي قائمة تعيد السنة فأعرج به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة، وأعظم ما أنكر منه هو ما ينظر غير أمرين، فالذي يطلب التوحيد الشرك والذي يطلب السنة بدعة، وكما أنه لا توحيد إلا ببراءة من الشرك وهذه كذلك لا سنة إلا ببراءة من بدعة باهية، ولكن لا يكون عبد واحدا حتى يتبرأ من الشرك وأهله، ومن يقوم الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لا بد من كتب، والذين كانوا الطاغوت أن يعبدوه وأنا أرضي إلى الله. إذا لا بد من كتب الطاغوت، أي وراء كل ما جاءت كلمة التوحيد، أن يعتبر الإنسان بطلانه وتبرأ منه من أهله، وأن يجاهده ما استطاع، ثابت، ولا يكون عبد واحدا حتى يكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر بين الشرك وأهل الشرك واعتبر بطلانه لم يكن واحدا. ولو لم تفعل فعلهم كما قال تبارك وتعالى كان سبب صدق الصحابة في ابراهيم والذين معك إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله الواحد، جعل الله جل وعلا إبراهيم عليه إماما لأنه أعلن البراءة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، نحن كافرون بكم وكافرون بمن تعبدونه ونعتقد بطلان ما أنتم عليه وبطلان عبادة عبدتم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء، أي عداوة وبغضاء ظاهرة ليست خفية ليست عندنا مجاهدة، إن هذا أصل الدين وأصل التوحيد، فأمر الله جل وعلا جميع العالم نفسه بإبراهيم عليه السلام لما تبرأ مما يرام التوحيد، فبين الله جل وعلا بأن الإنسان لا يكون واحدا حتى يتبرأ مما يناقض التوحيد ويعلم ذلك واعتمد بطلان الشرك وكفر اهل الشرك. كذلك في السنه لا يكون عبد على السنه حتى يتبرأ من البدعه، لا يستدعي ان يكون عبد بحاجة أن نعرف من أين نستقيم ديننا، من أين؟ هل نستقيم من عقولنا؟ هل نستقيم ديننا من آرائنا وعقيدتنا؟ هل نستقيم ديننا من سياساتنا وترجيحاتنا السياسية؟ هل نستقيم ديننا من أذواقنا ووزننا وما يقع في قلوبنا؟ هل نستقيم ديننا من الكفار من المشركين؟ من أين نستقيم ديننا؟ إن لا بد أن نعرف أي لغة هذا الدين، ولا يفضل كل نصوص، لا بد أن يكون نصوص كتاب السنة وما كان عليه السلف والأمة. إذن لا بد أن يحدد الناس من أين يأخذ المقولين، من أين يستقيم، وهما يعطي العراق مصدر التلقي، ومن أخطأ بما أخذ دينه من غير الجانب المعصوم، فمنهم من يأخذ دينه من قبل السياسة كحال بعض الحكام الذين يقولون من لا يجد قتله ويقولون من لا يجد عطاءه السياسه، فجعلوا الكلمه تبع لسياساتهم، ومن داهنهم بشر وجهه، ومنهم ياخذ الدين بعقله فيجعل عقله ميزانا للنصوص، فما قبله العقل من قبله والا رده كحال العقلانيين. ومن هؤلاء المعطله الذين عطلوا صفات الله جل وعلا لانهم زعموا ان النصوص أو أن يصدر الصفات يناقض العقل أو يدل العقل على غلطان، فجعل العقل هو النساء سقوا من دينهم. ومنهم من أخذ دينه من قبل ما يقع في القلوب ويجعل القلب والرداء والشعور، فجعل دينهم تبع لأذواقهم ووجدانهم وأحاسيسهم وما جربوه وما ذروه كالصوفية وغيرهم. ومنهم من أصاب أناسا أخذ يستقيم دينهم منهم صار باب الجماعات والأحزاب التي جاء رجل فأسس لهم حزبا وجعلهم قضاة ووصولا فاستقوا دينهم من هذا الطريق. وهل ومنهم من أخذ دينه برأيه فأخذ بعض النصوص واستقى منها قواعد جعل قواعد ميزانا كلما جاء نص من قاعدة القاعدة رد اتباع القاعدة، فجعل النصوص تبع القياس لا لفرقها تبع النصوص هم اهل الراي. وهذا كثير ايضا حتى من يدرس السنه هو في الحقيقه اقواله اقوال اهل الراي، لانه لا يلتزم النصوص بل يتاول النصوص برايه وبعقيدته ويظن ان هذا هو الحكم. اذا لا بد ان نعرف اين نستفيد منين وين، لا بد ان نعرف. فاذا عرف ان الدين انما هو من الجهة المعصومة لا بد أن يكون مصدر التلقي جهة معصومة، وهو نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هذه مصادرنا لا مصادر لنا غيرها. فإذا هذا المصدر عرفنا أن نستقيم دينها، طيب كيف نفهمه؟ قد يأتي رجل يتفق أن نكون على قراءة السنة كما في نصوص الكتاب والسنة، لكنه يبدأ يقدم فهمه ورأيه في نصوص السنة ويبدأ يفسر النصوص بحسب ما يراه وبحسب ما يشتهي وبحسب لونه أو عقله ما شابه ذلك. إذا هو استقى من الجهة التي استقينا منها لكنه لم يفهم على الجهة التي يجب أن تفهم. ولذلك لا بد من بيان كيف تفهم النصوص، ولأجل ذلك ربط الله تبارك وتعالى اتباع النصوص اتباع الصحابة. أنشده يقول لا فهم النصوص إلا ما جاء على الصحابة، يطابق ما كان عليه الصحابه والسلف الكرام فإنه امر وان الدين منهم بفعله وبعمله وهديه وفنه. ولكن اخبر اهل السنه والجماعه بان فهم السلف هو الذي لا يجوز ان نتجاوز له. اذا عرفنا ما ينبغي ديننا، فهمنا الدين، عرفنا حاله كيف نتوفر، ما هي الات وسائل الفهم، وانا نقف على اهل السلف والصحابه على صديقك، فإن حياتنا كلها تطبيق عملي وتوضيح لمعاني النصوص، حتى لا يأتي أحد يقول لا النص يدل على كذا والنص يدل على كذا، وننظر ماذا فعل الصحابة وماذا قال وماذا استهان، فنتبع كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه كما ثم إذا عرفنا من أين نستقي ديننا وعرفنا كيف نفهم النصوص نحتاج بعد ذلك إلى تطبيق. لا بد الآن من تطبيق العمل، وهو الجانب العملي للتطبيق. كيف نطبق؟ كيف ندعو؟ كيف نأمر؟ كيف ننهى؟ كيف نتعبد؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ كيف نعالج اخطاء المجتمع؟ كيف ننهض بهذه الامه؟ ما هي وسائل النهوض؟ ما هي وسائل العلم؟ ما هي وسائل النصر؟ كيف نجاهد؟ كيف نتعامل مع الحاكم؟ مع المحكوم؟ كيف نتعامل مع الشرطي؟ مع الجزعي؟ مع المسلم؟ مع المسلم؟ كيف نتعامل مع الرجل؟ مع الرجل؟ مع المراه؟ مع الصغير؟ مع الكبير؟ كيف نطلب العلم؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ وهذا هو المدى التطبيق. اذا منهج السنة يمزج معرفه مصدر التلقي وطريقه فهمه وتطبيقه والعمل به. العمل به والدعوه به، لابد ان نعمل في انفسنا وان ندعو اليه، لان نحن لابد ان نجمع بين العمل والدعوه. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سوره العصر التي قال الشافعي رحمه الله: لولا يريد الله سوره الا هي لكثره الناس. والعصر ان الانسان لزمه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصف الله بالايمان والعمل الصالح. اي اناس عرفوا الاغنياء يكونون دينهم وطبقوا عملوا بهذا وتواصوا. ودعا بعض البعض بعض هذا الدين وصبروا على ما ينامه من الاداء. والسلف رحمه الله الحقيقه انهم ابانوا هذا ووضحوه واعتنوا بما يسمى بالامر الهام. والمنهج والعقيده شيء واحد. ليس هناك منهج وعقيده. المنهج هو العقيده والعقيده هي المنهج. لكن بعض اهل العلم قد يسمون الجانب العملي التطبيقي من العقيده بالمنهج. كما ذكر الله لكل جعل منكم شرعه ومنهاج. والا فان العقيده هي المنهج والمنهج هو العقيده. ما كان يعرف هذا التدريس من قبل لكن اطلع بعض الناس على تسمية هذا. والمراد به المنهج المراد به الامور العمليه التطبيقيه. ولكن نرى كتب السنه مثلا هم كتب العقائد تبدا باصل الاصول لله الحق لا جل وعلا باسمائه وصفاته ثم ذكر معتقد السنه في الايمان ثم في القدر ثم في الصحابه ثم يرجع الى الامور العمليه. الامر ربما نعم المتوفر للحاكم والجهاد معه والى اخره والحكم والاخلاق وما شابه ذلك. فيذكرون الجوانب العمليه التطبيقيه في اخر جزء المعتقد. فاطلع على تسميته بالمنهج او المنهاج. والا فانها هي جزء من العقيده فهي العقيده والعلميه. الشاهد ان هذا الجانب العملي التطبيقي الذي ذكرناه يتعلق بمعرفه من اين يصدق الدين وكيف يفهم كيف يطبق ويدعى فيه ويدعى اليه. قد بينه في السنه والجماعه ما من كتاب في السنه الا واعتنى. ومن افضل الكتب العربيه بعد كتاب النفس ابن البخاري قد اعتنى به رحمه الله في كتابين عظيمين بل كتاب كتب واكثر كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنه كتاب النفيس جمع فيه رحمه الله هذا الطب او هذا. وذكر الله تعالى كتاب التعبد في كتاب الاخلاق وكتاب الادب وغيرها من الكتب التي تعنى بمسائل التعبد والسلوك أو الأخلاق. وهكذا الإمام مسلم رحمه الله وهكذا الترمذي وأبو داود والنسائي كلهم عقدوا قصورا في بيان هذا المنهاج والطريقة. واقتنى أئمة السنة أيضا في كتب خاصة في بيان عقيدة السنة والجماعة. وعامل الكتب ما بين مطول ومختصر كان ثلاثة مطولين أنهم يبدأون مثل كتاب السنة أصول السنة لله لا تعلم أن أجمع الكتب كتاب الشريعة الأرجوية كتاب الإمام المرضى وغيرها من هذه الكتب تجد أنها في الأصول الأول يعقدون الأصول ببيان الطريق وإيضاحه وشرحه وبين ما يتعلق به ثم يعقدون الأصول المتعلقة بالمسائل كمسائل الإمام بالقرآن بإسماء الله وصفاته والإمام والبناء لكن يبدأون بين الطريق فيوضحونه لك حتى تعرف منه وتستفيد منه. ومن اجل ان يكون كتاب الامام المنظم انه عقد مجلس لديه في بيان هذا الطريق فعما كتب له السنه شعر في الجهاد. وممن اعتنى بهذا ايضا الداري رحمه الله في سننه. البخاري رحمه الله بدا بكتاب الوحي ثم ارادته بكتابه الايمان ثم بكتاب العلم ثم دخل في كتب الطهاره والعباده. جوابه بكتاب عصام السنه وكتاب التوحيد. وكل ذلك قبل ذلك. اما الثالث رحمه الله فانه سلك مسلكا كمسلك كتب المعتقد. فقدم في اول كتابه الابواب المتعلقه باعتقاد السنه ويا منهج من طريق اهل السنه والجماعه. حتى اصبحت معروفه بمقدمه الدارج في سنن. اي كانه قبل ان يبين الاحكام العمليه كاحكام الصلاه والزكاه والصلاه والحج والنكاح والمعاملات والقضاء ونحو ذلك من كتب التي تذكر في كتب السنن بدا رحمه الله ببيان هذا الطريق. وبدا رحمه الله بدا باثبات النبوه لان الطريق كله منوط طريق كله منوط بالنبي عليه الصلاه والسلام بالايمان فانه من ذلك تحت الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام فبدا بالنبوه واثبات النبوه وذكر دلائل النبوه وعلامات النبوه ثم رجعه بما يجب اتجاه هذا الطريق اي بعد الايمان بفعل النبي يعني بعد اثبت قوه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر دلائل الى ذلك بين ما يجب اتجاهه لكن اتجاه الطريق فذكرت ابواب متعلقه باتباع وهو ظاهر مقدمه نفيسه جدا تستحق ان تفرد في كتاب المستقيم. ولذلك اثرنا مع الاخوه واثر الاخوه ان نبدا بهذه المقدمه النفيسه العظيمه حتى نعرف الطريق الذي يجب ان نسير عليه. لان الطريق اذا لم نتكلم به ولم يبينه اهل العلم ويوضحه ربما تنتابه الشبهات حتى يصير غامضا. فان العلم لا يدرك حتى يقل التذكير به. هذه قضيه مهمه. قال الله ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الشيء واضح قد يصير غامضا اذا ترك الناس التذكير به. ولأجل ذلك نجد نصوص الكتاب والسنة دعنا بوجه الاتباع من أول القرآن إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رسخ العقيدة لعلوم الصحابة في أول الإسلام على مدار 13 سنة لم يزل طيلة حياة المدينة وهو يذكر بهذا الأصل ويبينه وجاءت خصوصه مذكرة لأصل الأصول التوحيد والسنة. واليوم أصبح الطريق غامضا على بعض الناس وقد لا يهتدي إليه. والناس فيه أيضا بين إفراط وتفريط. أما التفريط فكثير فإن قد ظهر علاوة على الفرق العقادية التي ظهرت من قبل فإن قد ظهرت في الإسلام فرق كثيرة تجتمع على اعتقاد واحد كالجهمية والمعتزلة والسلمية والأشاعرة ومنهم من يجتمع على أبواب الاعتقاد كأبواب الاستثناء والصفات ومنهم من يجتمع على أبواب في الوعيد كالخوارج والمؤتية وغيرهم. فإن هذه الفرق أخذ اسمها مما ضمت فيه في جانب المسائل مسائل العقيدة وأبواب من أبواب الإيمان. ثم ظهرت بعد ذلك لازمة في عقلنا ما يسمى الجماعة التي أصبحت لا تجتمع على عقيدة واحدة وإنما تجتمع على طريق وسبيل يسيرون به للقيام بنهضة الأمة وإرجاع كما يقولون وإرجاع حكم الإسلام إليها. فبدأ من الجماعات والجماعات إذا اجتمعت على خير الكتاب والسنة وإذا لم تسير على ما سار عليه أهل السنة والجماعة فإن حكمها حكم الفرق. ولكن الخطأ أن يقال اليوم قد هذه الجماعات ليست فرقا. سبحان الله. هذه الجماعات اجتمعت على مخالفة السنة أو لا أقول كل أقول جماعة اجتمعت على مخالفة السنة. جماعة لا تقيم للسنة للتوحيد شأنا ولا السنة شأنا وتظهر في أفرادها من ليس من أهل السنة والجماعة بل قد يكون أهل البدعة بل قد يكون من أهل الشرك ودعاء الموتى والصوفية وغيرهم ولا يقيم على عينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا وليس على الإمام كان عليه المرء واحدة في جانب الباب الجديد لا شك أن فاطمة هذا واحد. كتب السنة الآن كتب العقائد المطور منها والمتوسط والمتطور تجدها تنقسم بالغالب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في الغالب أن ما يتعلق بمسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونعم أسماء الله وصفاته والقدر خير ثم يعقدون بعد ذلك ما يتعلق بجانب العمل كلما الأمر متعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والعقل الحاكم والمحكوم والدعوة والصوت وما شابه ذلك من هذا وفهم الدين واتباع نصوص الكتاب والسنة وتقديم قول الصحابة على قول كل أحد في نصوص الكتاب والسنة وعلى تقديم الرأي على ذلك وهذا يسمى الإمهات إن شئنا أن نسميها. والقسم الأخير يعتمد الأخلاق والعبادة كيف تعبدون وكيف تتنظرون. فلو جاءت ثلاثة جاءت الباب الأول قالت توسل ضلت فيها نقول هذه فرقة بدعية. طيب كذلك لو جاءت في الباب الذي انفصل وما تعلق بالجانب العملي وضلت فيه ضلت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي باب الدعوة وفي باب العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما شابه ذلك من هذه الأصول وفي باب تقديم الصدق والسنة على رأي كل رأي وما شابه ذلك ما بال هؤلاء إذا ضلوا كما الباب لا يكون من الطلاب ولا يكون من الناس. فإذا ليس الصوفية قد أثر عليهم السلف وكانت عقيدتهم في وقت السلف رحمه الله بالأكثر الصفات على عقيدة أهل السنة والجماعة فكل من تأمل أئمة الصوفية قدما لنقل أول من نسب إلى ذلك الرجل أدهم ومن جاء بعده مما نسب التصوف من أفاضلهم الجيل وغيرهم غيرهم ذكر الشيخ رحمه الله عنهم من نصوص ما يدل على أنهم كانوا متتبعين بالأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة وما وضع الحراس في هذا الباب إلا متأخرا ونصوص شيخ الإسلام ونصوص كثيرة في هذا لكن ما وضع الحراس إلا من بعد عبد الرحمن الشربي إلى ثم طلع ما يسمى الإعلام في الكتب الأشعرية والعقائد الأخرى وإلا القدماء كان باب التوحيد والأسماء والصفات وباب الإيمان والقدر على طريقة السنة والجماعة. طيب ما أهل السنة والجماعة ضللوهم أنذاك وحذروا منهم وأغلظوا عليهم المكيد لماذا؟ لأنهم ضلوا في باب الأخير في باب التعبد والتخلق فجاءوا بطريقة واتقوا أجورهم مما يجدونه في شعورهم أو في وجدانهم وحالهم هذا فرق. فالعقيدة شيء واحد الواسطية الأول يقيها كلها في العقيدة كلها بيد العقيدة. ولذلك لما قال الشيخ الاسلام لا تلفوا تعداد 93 فرقه كان الاشاره الى ان اعداد الفرق باعداد هذه الاصول اي كل فرقه ضربت في اصل لما الفرق بين هذه الفرقه وفي فرقه 73 فرقه قال اهل العلم كان 73 اصل هي 73 اصل فكل فرقه منها ضلت في اصل معنى ذلك انها اصول كثيره كل من ضل في اصل منها خرج عن ولذلك قد يشتبه اليوم ونسمع كثير ما يقول الله الجماعة الجماعة الدعوية وليس السبب العقلي نقول هذه الدعوة جزء هل الدعوة جزء أم يزيد أم أنها أمر يسوغ الاجتهاد فيه ويسوغ أن ندعو إلى ما ندعو إليه ويسوغ أن نهمل أصول عقلية من أصول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أي متبع السنة ومتبع عليها إذا جاء الجماعة لا تتبع على السنة لا تتبع السنة ولا تتبع عليها كيف تكون أهل السنة والجماعة أولا ما قلنا سبق الدعوة ليس مسائل فقهية اجتهادية مبنية على فهم النصوص أو ما شابه ذلك لا وإنما هي طرق مخالفة ولذلك طرأت على الأمة ويكون في الجماعة وظهر منذ أكثر من 60 سنة وعمت البلوى بهذا الفكر عمت البلوى بهذا الفكر حتى تبناه بعض من يظن انه على طريق اهل السنه والجماعه فظن انه لا بد من انشاء الجماعات لا بد من انشاء الجماعات والتي لا يكون الا على انشاء جماعه خارجا عن القائم ولاه الامور سمع الطاعه وهذا خطا قد يكون السهل في ذلك لكنه خطأ وإنما أخذ هذا من تلك الجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة وإلا فإن طريق أهل السنة الذي قام به دينه في أول الإسلام هو الطريق الذي سيكون به دينه في آخر الإسلام، كما قال الإمام مالك رحمه الله قال لا يصبح آخر هذه الأمة أو لا يصبح آخر الأمة على اختلاف في التشكيل، لا يصبح أو لا يصبح آخر الأمة إلا ما أصبح أولا. وقال ما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن يوم دينا، أي شيء لم يتبين دين الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن بعدهم دينا. ولذلك الطريقة التي أصلح الله به الصحابة في عهد عدم التكنولوجيا هو الذي أصلح الله به الأمة في عهد التكنولوجيا. لا فرق، طريق واحد بينه الله سبحانه وتعالى في السنوات. لا استثناء لسائر الطريقة المليئة. التعاون لا بأس به، التعاون العلمي والتقوى لا بأس به، لا يصلح التعاون، لكن لا لا لكن ينكر أن يظن بأن الدين لا يقوم إلا على إنشاء جماعات. مثلا بعيدا عن انظار ولاة الامر او ما شابه ذلك كطريقه الجماعات التي انشئت على هذه المنظومه، فالشاهد ان هذا المنهج لا بد ان يستبين لكل مسلم ولا بد ان يتطهر، واصل هذا المنهج وعمده هو الوقوف على النصوص. يعني هذا المنهج هذا طريقه انما هو اتباع للنصوص، ما في سيادات. من هذا ليس في اجتهاد ورأي وقياس، لا هذا نصوص جاهز نسير عليه، ولذلك يهتم بأن تكون الجماعة بالنصوص ولا يقصرون على البحث في النصوص، ويقصرون بأهل اجتهاد السنة لأنهم متبعون السنة راغبون فيها باحثون عنها فاعتنوا فيها ثم ساروا عليها، ولك حقيقة الدين هو الاتباع لا الابتداع. قال السابقون الاولون منهم مهاجر الانصار والذين اتبعوهم باحسان، اتبعوهم. قال ثم جعلناك على شريعه الامر فاتبعها، اذا هي اتباع النصوص، اتباع النصوص. لان كلما كان الانسان اعرف بالنصوص واكثر اطلاعا عليها وقوفا عليها كان اعلم بها المنهج. ومنهم من غلا في هذه القضايا فزال، وكان عند بعض الناس كان عندهم رده فعل عنيفه ضد بعض الجماعات، فغلوا حتى بالغوا في التبديع على خلاف ما كان عليه المسلمون والجماعه، على خلاف ما كان عليه العلماء. والاصل في هذا ان يجتمع الدعاة على منهج علمائهم، علماء اهل السنه والجماعه الذين جعل الله لهم القبول في الارض. ولذلك هذه الدعوة لا بد أن ترتبط بهدي العلماء وطريق العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن يطيع أبا بكر عمر يرشد. فلا بد إذا لا نجعل الخصومة بيننا ونلتقم الدعاة وطلبة العلم ويأخذ غيرهم منفوقا وشهناء من غير أن يهتدوا بهدي العلماء. ولذلك الدعوة لا يمكن أن تسير على الطريق الصحيح إلا تتعرضهم ويكون الموجه لها والذي يتقون منه في فهمهم حتى لا يتجرؤوا في الفهم الجرس من زمان أنفسهم هو أن يرجع إلى العلماء. ولذلك الدعوة لا ترتبط بأهل العلم أهل الرسول، وكل الفرق كلها والجماعات كلها تجتمع على ضد هذا النص كلها بلا استثناء. أول فرقة ظهرت في الإسلام هي آخر فرقة في آخر الزمان، كلها اجتمعت على ربط الناس والدعاة بيد العلماء، وهذا هو السبب الكبير. ولكن لما ظهر الخوارج من العلماء في عهد في وقت طار الخوارج؟ الصحابة الصديقة طبعا هم العلماء الذين كان يجب على الناس أن يهتدوا بهم. كيف طلب الخوارج؟ لأنهم ذهبوا العلماء وطعنوا فيهم فأرادوا يهتدوا فيهم لكان منهم على اعتبار أنهم طلبوا العلم وأنهم أهل القرآن وأنهم وأنهم فصارت غير العلماء. وهكذا عبر منه لك المجال بن عباس رضي الله عنه إليهم بعدما أمرهم جاء مذكرا بهذا النص ومنبها على خطر الاستغلال بالفهم عن العلماء. قال جئتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عند ابن عمه وصهره الذي نزل عليه القرآن وهم أعلم بتأويله، وليس أحد منهم. أي جئتكم من أهل من نزل عليه القرآن وهم أعلم بالقرآن وبفهمه، وليس أحد من الصحابة منكم حتى تقولوا هذا نحن متبعون لفلان أبدا. فأنتم جئتم بذلك من عند أنفسكم. هذا سبب ضلال الجهل. وهكذا لو تقرأ ذلك يقول أن الناس كلهم على كل من حارب الطريق اتبع الأصل. فجاء المعتزلة اعتذروا على الحافظ حسن بطل، ثم المعتزلة اعتذروا على العلماء. وهذا هو جاء الشاعر وجاء وهذا جاء الجماعة اليومية. فاعتذرت هذه العلماء وتركت ونصبت أناسا ظنوا أنهم هم أهل أن يتبعوا ويطاعوا ويرجع إلى رأيهم وتوبتهم. ومن هنا جاء الكرام وجاء السند في الطريقين، في طريق التفريق والكتاب في هذا الطريق والمنهاج، وفي طريق التشديد أيضا حتى أخرج قول من أئمة السنة من السنة. وكلا الفريقين لم يهتدوا ولا تصلوا إلى هذه العلماء. الدعوة لا بد أن تبتلغ ارتباطا وثيقا بأهل العلم. والحمد لله نحن في بلاد السنة وعلماء السنة بين أيدينا يستطيع الوصول إليه بكل سهولة، وما منكم أحد لو اتبع به وكلامه مسموع ومسطر ومدون. لا نستغرب الغربة، لا نفهم اللغة العربية ولا العلماء. الحمد لله عندنا العلماء نستشير ونهتدي بهديه.
يكفي سنين مقدمة.
كم بقي الوقت؟ طيب أنا أقول نشرح قبل نشرح في الكتاب هذه المقدمة المتفرعة كتاب سنن الدارمي أيها الأحبة لا ينبغي أن تقرأ منه مكتبة في مكتبة طلبة العلم. هذا الكتاب من كتب السنة، هناك كتب يمكن أن تتخلى عنها ولا تصير، أما كتب السنة التي ينبغي أن يجمعها صاحب السنة أنت طالب علم وطبعا أنت مدان ليش عندك كذا؟ وإذا كتب السنة البخاري ومسلم وسنن الأربعة ومسند أحمد وسنن الدارمي وابن ماجه وابن حبان وغيرها، هذه هي أمهات الكتب. هل يمكن يقرأ بيت من القرآن؟ كذلك كيف يقرأ من كتب السنة؟ ولكن لما ذكر لي إخوانهم سيصورون أقول له كيف يصور؟ ينبغي يكون الكتاب عند كل طالب علم. هذه كتب أمهات الكتب والسنة، نحن نتكلم عن السنة الآن اتباع السنة، لابد له أن يتأثر من هذا الكتاب وأن يكون في مكتبته. وجوده الكتاب بركة، وجوده في البيت بركة. لو فتح الإنسان مرة في جهله فروى حديثا كان قد نال بركة عظيمة عن بركة السنة. ولذلك لابد أن نشتري الكتب ونحرص على مثلها، لأن ليست كتب فكرية ولا كتب ولا كتب السنة. كتب السنة شملت الأحاديث والأقوال وهي المرجع، والذي يجب أن نرجع إليها الشاهد لا يجب أن نقطع النصوص.
طيب ودكم نبدأ بالكتاب ولا؟
نبدأ إن شاء الله نستغل الوقت.
طيب أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب اتباع السنة. أخبرنا أبو عمرو بن البلاء الرميلي بن حدثني خالد بن عباد عن عبد الرحمن بن عمرو.
نعم. أخبرنا أبو عمرو قال: كل ما في كتب الحديث حدثنا وقال لابد أن تقول قبله قال. يقول العلماء يحدث كل كلمة قال، ولكن قال يقول فنقول أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن يزيد قال حدثني خالد بن الناس عنه فحدثنا وأخبرنا أنبأنا أن تصدق بقال، إذا تنفر بها الإنسان والعلماء حدثوا أم لم يتفقوا. نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان
عن
عبد الرحمن بن عوف عن عرفاق بن ثانية رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم بعثنا موعظة بليغة ذرت بها العيون فوجلت بها القلوب فقال القائل يا رسول الله كأننا موعظة موجعين فأوصها فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عددا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أقوا عليها من نواجذ وإياكم المحدثات فإن كل محدثة بدعة وقال أبو عاصم مرة وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
يقول رحمه الله باب اتباع السنة والسنة في اللغة هي الطريقة. طبعا خطتنا كالكتاب سنعلم العقاب المقدمة طويلة ولم نشرح الشرح مستقيم ولكن نشير إلى فوائد مهمة في بعض الأحاديث في الكرة الشيخ. أما السنة فهي الطريقة هذا في لفظ اللغة وشرعا في أطلق السنة واتباع السنة في رأيها الطريقة العملية العامة للنبي عليه الصلاة والسلام تشمل أقواله وعالم واعتقاداته عليه الصلاة والسلام. فالمراد السنة كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة في طريقته باعتقاداته وأقواله وأعماله. وهذا السنة من المصطلح العام وهل جاء فيه في التمسك به والاعتصام به والاستصلاحات الأخرى تكون غير واجب وما شابه ذلك مما يذكر في كتب الفقه وأصوله وغيره. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله فالسنة هي طريق المسلوك وهي تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاخلاق. فضلا على السنه كانت موافقا للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في اعتقاداته وفي اعماله اي في شانه كله. في شانه كله فلن يقول فلان على السنه او هذا ويقول هذا من السنه وهذا ليس من السنه. من السنه ان ينوى الجهاد في النصوص ان كان قولا جاء به النص ان كان عن جاء به النص ان اعتقاد جاء به النصوص. فالله اتباع السنة أي اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو القدوة. إن الله عز وجل قال في يقول له أسوة حسنة. يقول بعض الناس بأن الأسوة هو القدوة في كل وجه. فإن لم يكن قدوة في بعض الجوانب لكان قدوة في كل وجه. فهذا السنة ولذلك أربع السنة تضرب على ما يتعلق بالاعتقاد. لأنها تمثل الجانب الأهم. في جانب السنة، قلنا السنة تشمل الاعتقادات، تشمل الفرائض، تشمل المستحبات، تشمل تحريم المحرمات، والنهي عن المكروهات، وتشمل أمور كثيرة، فكل شيء من النبي عليه السلام هو السنة. فبدأ شرعنا في باب اتباع السنة، يجب أن نكون متبعين لهذه السنة، بعدما ذكر الله في إثبات النبوة. أثبت النبوة ثم الآن ما الواجب كان النبوة أكثر من النبوة إلى تجمع المتبع هذه السنة. فننظر في جميع شأن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المتعلقة بالدين والشريعة فلا تتبعه فيكون اعتقادنا مواطن الاعتقاد وأقواله مواطنة لأقواله وأعماله مواطنة لأعماله في كل شؤونه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الدارمي رحمه الله والدارمي كان يسمع الله عبد الرحمن وليس وإحصان فعل الدارمي صاحب النقص المريسي فإن الدارمي الآخر هذا أكبر منه والدارمي الآخر مصابة بداود وفيهم. ذكر حديث العظام الثاني وهذا كان من أواخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى حتى وعظوا موعظة بليغة تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها وفقهوا وفهموا بأنها موعظة مودع أي كانها كانت إشارة إلى قرب موت النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير قال يا رب أوصنا قالت أنت موجود بين أيدينا إذا لن نطل ونحن نراك إماما لنا ونرتدي وهم خشوا بعد وفاة يحرك قلوبهم وان يقع عليهم خير القرى او سنان اوصاهم وبدا الدار يرحم بهذه الوصيه العظيمه التي تبين لك هذا الطريق. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه ان كان عبدا حنيفا. اوصاهم بحق الله اولا تقوى الله اي طاعه الله جل وعلا فيما امر وترك ما نهى عنه الزجر وتصديقه فيما اخبر ويشمل الدين كله واصل ذلك التوحيد. فبين حق الله تبارك وتعالى ثم بين حق الغلاة لان ان الدين لا يثبت على الاجتماع. من اصول الاسلام الاجتماع. فان الله تبارك وتعالى لما صار النبي عليه الصلاه والسلام ان المشركين في الحديبيه سماه فتحا لان الناس امنوا وامكن ان يدخل الناس في دين الله على الاقوال فحصل الاجتماع ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. قال عليك بتقوى الله والسمع والطاعه اي ادوا حق الله وادوا حقوق الناس السمع والطاعه لانه يرتب عليه هجوم الجماعه وان لا يكون الا على الاجتماع لا يكون مع الفرقه والخلاف والشقاق والنزاع. قال عليك بتقوى السمع والطاعه وان كان عبد الحبشيه وهذا فيه وجوب السمع والطاعه للائمه ووجوب طاعه كل من تولى المسلمين ولو لم يكن اهلا للامامه باي طريق تولى. قال وان كان عبدا حبشيا يعني العبد منهم يباع كما يباع كما تبيع املاكك كما تبيع بيتك كما تبيع كل ما تملك يباع العبد ويشترى. ومع ذلك لو تمكن هذا من المسلمين وتغلب عليه ولم يكن مصلحه لان مصلحه الاجتماع اعظم من مصلحة أن يكون حاكمنا قد توفى فيه فوق الإمام. قال وإن كان على الحبشة حتى لو تولى عليك فليس حتى لو تولى عليك من تغلى تعرف من السمع والطاعة لأن مصلحة من السمع نظر إلى مصلحة العامة في الدين. فمصلحة اجتماع المسلمين على هذا الدين أعظم من مصلحة أن يتولى علينا من توفى فيه فوق الإمام.
نكمل على الأذان.
نعم الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله أو قال الحديث فإنه من يعيش منكم فترى اختلافا كثيرا جاء فترى من منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا. وهذا فيه أن تغير الزمان وانتشار البدع وأنه كلما طال الزمان كلما ابتعد الناس عن السنة وكلما ضرت البدع والمخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن كلما طال الزمان كلما اختل الأصنام والأصل متعلق بتقوى الله والأصل متعلق بالسمع والطاعة لأنه قال عليكم السمع والطاعة وإن فإنه من يعيش منه أي تمسكوا لأنه سيظهر عليكم التغير ما يوقع الناس في الخلل هي بين أصلين وذلك أول خلل وقع كان السمع والطاعة وهو خروج الخوارج تضليل الصحابة واختراقهم عن الأمة فهم أول فرقة وقعت في الأمة وأول فرقة عقلية. فدل على أنه كلما طال الزمان كلما كثر المعارضون لهذا الأصل لأصل التوحيد ولأصل الجماعة وجمعها فدل على وجوب لزومها وان مصلحه المسلمين والدين لا تقوم الا على اجتماعه. ولذلك يجب ان نرى شد الحذر من كل الدعوات التي تهون من هذا الاصل من اصل الاجتماع ولزوم الجماعه وعدم الفرقه والسمع والطاعه والصبر على ما يقع من جوه الائمه فان هذا من الاصول العظيمه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام. قال فانه يعيش منكم بعد فترى خلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا فيه سبيل النجاه من الفتن. اي ان سبيل النجاه عند وقوع هذا الخلاف هو ان تنزل سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. اي ان هذا هو سبيل النجاه وان المنازعه في هذا ستكون عظيمه. وانه لا نجاة في جمع الفتن والتغير والبدع الا في الجمل والصراط. وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يدل على ان سنة اتباع السنة وما شابه ذلك دخل فيها سنة الصحابة رضي الله تعالى عنها، كما قال مرجح رحمه الله أن السنة هي التمثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على طريق الصحابة من السنة، لا ليس أمر خارج عن السنة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة النافعة هي ما كان عليه ما أتى عليه اليوم وأصحابه. قال عرضوا عليه هذه النواجذ، وهذا فيه أهمية التمسك بالسنة في النجاة، وأن النجاة لا يمكن أن تكون إذا فرط الإنسان في الأصل، حتى يحتاج إلى النجاة أن يتمسك وأن يعض عليها بأفراده بنواجذه، وهذا يعني أن النجاة تكون لها أصل كبيرة، حتى لا يقوى أحد على الصد على السنة إلا بالتمسك على النجاة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان أن قابض على دينه كقابض على الجمر، من شدة الشبهات والشهوات التي تعتري هذا الطريق، وهذا يوجب التعلم والتمسك والحرص على السنة وعلى آثار السلف والاعتناء بها لأنها سبيل النجاة. قال العفو عليها بالنواجذ ثم أكثر إلى قوله إياكم والمحدثات، فتحذروا المحدثات هي بدعة، وكل عبادة ليس عليها النبي عليه الصلاة والسلام صحابته فهي بدعة، ولقد قال البدعة هي التعبد لله بما لم تجد به النصوص ولم يكن عليه سلف ولا يكون أمر، كما قال عن العبد ليس عليها أمر فهو قال إياكم أمر المحدثات التي أحدثت بعد، فدل على النبي لا بد أن لا يكون محدثا بل لا بد أن يكون مأثورا، أم لهم بركاء اخترعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، فالدين لا بد أن يكون مشروعا مأثورا، ائتوني بكتاب مقابل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قالوا إياكم محدثا فإن كل محدث بدعة، وقال الأخلاق إياكم محدث الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا الصنعان يدل على أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة بل البدع كلها ضلالة. ولذلك قال عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وهذا نص لأن كل نص بالعموم، أليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة؟ البدع كلها ضلالة، وهذا يجب الحذر والتحذير منه. الشاهد من هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجب التمسك به والاعتناء به، وهو إقامة حق الله وحق المسلمين والولاة بالاستماع والسمع والطاعة، وبين بين اختلاف النص يقع كثيرا، وان النجاة هي موضوع اختلاف التمسك بالسنة، ولا يكون التمسك الا بالحرص عليها لكثرة الشبهات والمغريات، حتى وصف بعض السلف رحمه الله ان صاحب السنة قال الرجل في عرض البحر قد تعلق بخشبة تتناوله الامواج وهو يرجى يرجو النجاة في قضية البحر او خضمه، يعتقد بالله تبارك وتعالى وهو متعلم بهذا الحبل، وهو حبل الله، واعتصم بحبل الله جميعا، هو الحبل يصل الى الله، ولكن سماه الله بحبله لانه يصل الى الله. فبين النبي عليه الصلاه والسلام وبين ان الامور ستختلف، فنبه على الفقر لك حسنا ان يبدا به الداري رحمه الله، لانه يبدل الطريق ويوضحه ويبين ان السنه هي سبيل النجاه، وأن الكتاب يقع كثيرا، فنبدأ على السنة عظيم المسؤولي هذا الدين. نعم.
قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال عن يونس عن يزيد قال عن الزهري قال كان من مضاجع علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وعلم يقبض الرب سريعا، فنحن العلم كما في الدين والدنيا وفي ذهاب علم ذهاب ذلك كله.
نعم، هذا أثر عظيم، والزهري محمد المسلم من شهاب الزهري يعرف السنة وهو من أجمع ومن أحفظ ومن أكبر أوعية العلم، يقول كان بعض العلماء يقول الاعتصام بالسنة نجاة، أي هي كبيرة الموت كما قالوا ذلك السنة سبيلة الموت في عهد عليه السلام، أغرق الله جميع الأرض ولم يمشوا إلا وركب السبيلة فقط، كذلك لا نجاة إلا شاف الإنسان سبيلة السنة، ولا يكون ذلك يكون الإنسان على هذا السبيل حتى يعلم السفينة، لأنه قد يلقى الله سبيلا أخرى ليس سبيلا النجاة سبيلا الفقرة والهلاك، والسبيل هي النجاة. الاحتفاظ بالسنة فيها شيء، الاحتفاظ بالسنة وتعلمها على اتباع قومه. ثم قال العلم يقوى سريعا، أي أن السنة نشر العلم. قال فنعت العلم أي إحياء العلم ورفعه ثبات في وسنة وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وهذا يدل على أن قيام في وعزة الأمة ونهضتها لا يكون من العلم، وهو السبيل لنهضة الأمة وعزها وتمكينها لا سبيل لذلك غيرها. ليس ثمة السبيل إلا سبيل هذا سلوك العلم المبني على اتباع الكتاب والسنة. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام العلم وظهور الدين كله من العلم، والله جل وعلا فرض على نبيه وعلى غيره من العالم العلم، وإنما أنا بلغ منكم أنا مستمع في البشرية آكل كما تأكلون أشرب كما تشربون وأنكر كما تنكحون وأقول كما تقولون وأبعث كما تبعثون، ما الفرق؟ قال يوحى لي هذا الفرق، أن الله تبارك وتعالى أصلى بالوحي وبفرعه، لكن تاريخ الإنسان ذلك أنزله بعلمه في القرآن تويا على علم الله، وأن اتبعت الأهواء بعد ما جاءك من العلم، هناك أن تفيق عن العلم، والله تعالى قال هو الرياض المسؤول بالهدى وفي الحق يظهره على الدين كله، الهدى والعلم النافع وفي الحق العمل الصالح وفق هذا العلم، وأنه لا ظهور إلا بالمال يظهره، أي إذا قام الناس بالعلم والعمل به ظهر فيه. وهذا طريق اهل السنه والجماعه الكف عن العلم والدعوه. اذا العلم هو نفسه هو الواجب في الدنيا فاحياء العلم، لكن نحن نحتاج ان نعطي العلم ان نتدارسه وان نتعلمه وان نعلم غيره وان نعتقد باهله ان نرجع اليه في امورنا وفي شؤوننا. هذه الدعوه الدعوه ليس لها طريق غير ذلك، ليس لها غير السياسه ولا غير ذلك ولا فهو الأعمال فقط ولا ما شابه ولا ارتداع ولا التكذبات ولا غير ذلك. هذا الطريق أن نحيي العلم في الناس ونشره ونبذله. وهذا كلام عظيم، نعشو العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم إلى هذا ذلك كله. ولذلك إذا أراد الله القوة أراد إهلاك أمة قبض على الناس. إن الله لا يقبض العلم ابتداء من كل عباده، لكن يقبض العلم قبض العلماء حتى لا يلقي على فظلوا وظلوا. وقال جل وعلا لو ان ناتي الارض ننقصها من الرابيه، نعم قال ابن عباس بن الدرداء نقصنا الرابيه قال قبض العلماء. فدل هذا على ارتباط ظهور الدين بالعلم وباهل العلم. وهذا هو الذي يجب ان نسلكه وان نسير عليه وان نعتني به وهو لب الدعوه المبني على العلم واتباعه العلماء.
قال اخبرنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال عن يحيى بن ابي عمرو الحبري قال عن ابي ذات بن تيمي قال بلغني ان اول تداوى الدين فرق السنه يذهب الدين سنه سنه كما يذهب الحبل قوه قوه.
نعم هذا في اهميه السنه في بقاء الدين، وجوب التمسك والدعوه الى السنه، وان ترك ذلك مخبر بذهاب الدين. قال ان اول ذهاب الدين ترك السنه، يذهب الدين سنه سنه كما يذهب الحبل قوه قوه. ولذلك اي اجتماع واي طريق لا يقوم على اتباع السنه والتمسك بها ونشرها والداعي والدعوه اليها فان الطريق هناك طريق هناك. ولذلك كل جماعه كل فرقه لا تتمسك بالفضل ولا تحتفظ به ولا يكون بكل دعوتها دعوه السنه ونحوها بين الناس فإنها طريق لها، فتبدأ تقول السنة شيئا شيئا حتى يذهب عباد الدين. لذلك ما أمر الساعة في الجماعات، بعض الجماعات لها قريب 100 سنة ما أنشأ شيء ولا قامت دولة ولا قامت عزة ولا وقفت عزة ولا شيء، بل جرت على السنة والإله في الدنيا. وهذه سنة الله القولية التي تشهد لسنته جل وعلا الشرعية.
نعم. قال اخبرنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال عن حسان قال من تبع قوم بدعه فيه الا نجع الله من سنته مثلها ثم لا يعيدها اليه الى يوم القيامه.
نعم هذا فيه خبر البدع وان البدع تنفذ الدين حتى تحل البدع محل الدين. ولذلك التزاهم مع اهل البدع وعدم الاقبال عليهم وعدم اعتناء هذا سيؤول حتى الى قحط الدين وأن يتعبد الناس بالبدعة. ما بتدعى بالبدعة إلا تجد أنها تعطى من سنته منها، لأن البدعة تقوم مقام السنة، هي نقيضان لا يجتمعان. كتب الشرك أن يكون مثلا واحد مشرك ما يمكن، متى ما تجد التوحيد كفر الشرك، ومتى ما تجد الشرك كفر التوحيد، فلا تكون بدعة، ما يجتمعان. أقصد لا يجتمعان في أمر واحد، يعني تقعد مواطن السنة في أمور مبتدعة في أمور، نعم الشيء واحد لا يكون فيه سنة وبدعة. فإن تعبد الله ببدعة ترك السنة، وإن تعبد بالسنة لله ترك البدعة. ولذلك وهذا فيه عقوبة البدعة، وأن الله يعاقب على البدعة بما هو فيه. قال إذا نزع الله من سنته نزع، بينما الله هو الذي ينزع ذلك، ثم لا يعيه إليهم على سبيل العقوبة. وذلك التساهل مع البدع وعدم اعتناق بتنزيل البدعة من خلالها، بدعة دعوة السنة أو كتاب عنها في البدع وما شابه ذلك، لا شك أن هذا سيؤثر بهلاك الدين وضياعه، وأن تموت السنة. لذلك اعتنى أهل السنة والجماعة بهذه السنة وتحرير من يفارقها، وكانت مواقف عظيمة مع أن البدع على خلاف بدعية. نعم.
قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيون قال عن أبي كلابة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا اتبهدل التاريخ.
نعم. اللي بعده
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب قال عن أبي كلابة قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيره إلا من النار، فجربوا فليس أحد منهم يتبع قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، منهم من عبد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يملك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى قال حماد. ثم قال أيوب عند لمحنه أو عند الأول، وكان والله من الفقهاء لو حباب يعني أبا قلابة.
نعم، أبو قلابة زيد بن خالد جر من أئمة التابعين من الفقهاء والعلماء والأئمة المهديين، وكلامه مهدي. يقول ما ابتدع رجل بدعة لا يتحدث، وقال أهل الأهواء افترقوا في الآراء واجتمعوا في السيف. أي أن كل بدعة لو كان أمر ينتهي في صاحبها أن يبتدع فقط لكان الله له، لكن امرهم سينتهي الخروج عن هذه الامه. واهل البدع متى جاء وقت لم يخرجوا فعلم انه لضعفهم، لا لانهم ليسوا من صلب دعوتهم ولا من عقيدتهم. ولذلك كان ابو قلاب يسمي اهل البدع الخوارج، قال اقتربوا من اراء واتبعوا بالسيف. وهذه الحقيقه، ومن تأمل التاريخ وجد أن كلما تثبط أهل البدع على زمام الدولة أو زمام مكان معين إلا سندوا سيوفهم على أهل السنة والجماعة، فأول ضحية لهم هو أهل السنة والجماعة. ولا يظنكم أنهم يقولون أنا وخروج، نحن لا، هذا يجب ضعفهم، لكن سلمهم منافقين أي يقولون ما نعتقد، فيظهرون أمرا ويبطلون خلافه، وقال بأنهم يكون النفاق كان مطلوبا. فالشاهد ان اهلاك سرقت اراءهم، هؤلاء مرجئه، هؤلاء كذا، حتى في الاحزاب الزعيمه، لكنهم سيجتمعون في السيف، سيجتمعون في السيف. ومن الخطوره لما كان ان يمكن رجل صاحب السنه اهل البدعه من زمام المسلمين، يعني يوليهم على وزاره، على ولايه، على خلق من القيام بالامه. ولا يتعلق احد ان ينكر عنه، كيف ينكر عنه المفكر بل لا يتم تفكيره؟ وان ينكر عنه ان يفكر الامين المصوب في دينه ولا يرجع المسلمين، ولا يفكر اصحاب البدع والضلالات، لان هؤلاء كما تمكنوا كان اول ضحيه اهل السنه والجماعه. ولما تامل اذا اردت ان ادخل الاشواه التاريخيه عبر التاريخ في تسلط اهل البدع حتى يقال لمقتلهم على اهل السنه قضايا المقام. فحتى في عصرنا هذا، حتى في بعض الدول اليوم التي لا زلنا نعاين اثارها، سلطوا في بعض السنه وقتلوه وذبحوه وبعد ما علم التكفير والتفكير والقتل وغيره. متى ما تمكنوا وكانت لهم قوه او انهم قالوا الروضة الشرعية فيها في بدعة في حسب الشعوب وفي حسب الزمان في حسب الحال، لكن المهم أن لا أتهاون مع البدع ولا أتنا فيهم. واليوم للأسف أن الناس أصبحت البدع عندهم أمرا سهلا، أصبح يتهاونون، ومنهم من أضرته دنيا فأصبح يطلب الدنيا من خلف هؤلاء الناس. ولا شك أن هذا خلاف منهج السلف، نعلم مبنى عن هذا إن شاء الله في الأسبوع المقبل نلتقي ونعدل سريعا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.